الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله: الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئية لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت؟ وهذه من المصائب والطامات. ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع. هذا هو الأصل الرابع معنا في هذه الرسالة، وهو الاهتمام بعقيدة السلف ومنهجهم. وهذا في أصله يعود إلى التوحيد، يعود إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأساس الملة، فهو أول ما يتكلم عليه إذا أردنا أن نتكلم على عقيدة السلف ومنهجهم. وسيأتي التنويه بأهمية التوحيد في ثنايا كلام المصنف رحمه الله. ونحن نلاحظ هنا أنه بدأ كلامه بالتنويه على شأن الجماعات الضالة التي تنبذ التوحيد وتتخذه وراءها ظهرية فلا تهتم به ولا تدعو إليه، حتى يقول كما حكاه الشيخ عنهم: ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت؟ هذا يرجع إلى قسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات كان له عناية خاصة عند السلف في مقابلة أهل البدع الذين كان من شعائرهم الانحراف فيه بالتعطيل أو التأويل أو التشبيه أو نحو ذلك. فكان للسلف اهتمام خاص بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو المذكور في كتب العقيدة والمنهج في سياق الرد على أهل البدع وتثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم يأتي من بعد ذلك من يأتي اليوم فيقول إن هذه أمور جانبية لا قيمة لها ولا ينبغي للشخص أن يهتم بها، وهذا في حقيقته طعن على السلف، فإن السلف هم الذين اهتموا بهذه الأشياء وقرروها ودونوها في كتبهم وعقدوا عليها الولاء والبراء. فالسلف كانوا يقولون في من يثبت الصفات إنه من أهل السنة والجماعة، ويقولون في من ينحرف في شأنها إنه من أهل البدعة والضلالة، ويرتبون على ذلك ما هو معلوم من الأحكام العملية التي يستحقها أهل البدع. فعلى قول المبتدعة الجدد يكون السلف متشددين متنطعين محدثين في دين الله عز وجل مهتمين بالقشور التي لا فائدة منها، وبلغ من شأنهم في ذلك أنهم يعقدون عليها الولاء والبراء. ومعلوم أن من عقد الولاء والبراء على المسائل الجانبية الهامشية التي لا قيمة لها فهو شخص متنطع متكلف، وصنيعه هذا عبث وجهل لا قيمة له مطلقا. فهذه نظرة الجماعات في الحقيقة إلى السلف، هم في حقيقتهم يطعنون عليهم وعلى منهجهم ويرمونهم بالتشدد والتنطع. فهذه حقيقة قولهم. وحقيقة قولهم أيضا الطعن في النصوص ومخالفة ما أمر به الله تعالى من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. فإن إثبات الصفات موجود في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه الصفات، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل بالإيمان بكتابه كله وأمر بطاعته في جميع ما يأمر به، وكذلك أمر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بعث به والإيمان بكل كلامه. هذا كله من شعائر ديننا وأصوله. فمذهب أهل البدع هؤلاء فيه منافاة لهذا كله، فيه منافاة للنصوص والقواعد العامة، ومخالفة لسبيل المؤمنين، وطعن على السلف، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي يستلزمها مذهبهم هذا، نسأل الله السلام. يقول الشيخ: فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى، ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله، منها 13 سنة في مكة، عشر سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية. كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. هذه بعض المظاهر التي يستدل من خلالها على أهمية التوحيد والعقيدة كما ذكر الشيخ رحمه الله. فأولا، أن التوحيد هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق، كما في الآية التي ذكرها من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا دليل على أن التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة هو الغاية من خلق الخلق. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنعبده ونوحده، ما خلقنا الله تعالى إلا لنفرده بالعبادة والقربة والقصد، لا شريك له في شيء من ذلك. فكيف يصدف الإنسان عن الغاية التي لأجلها خلق؟ وكيف يأتي من بعد ذلك من يقول إن هذا أمر جانبي هامشي لا قيمة له؟ كيف يكون هكذا الشيء الذي لأجله خلق الإنسان من الأصل؟ ثانيا، أن التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، كما في الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فالأنبياء دينهم واحد لا يختلفون في شيء من ذلك. الأنبياء جميعا بعثوا بالتوحيد، بعثوا بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، الجميع متفقون على هذا. وإنما الاختلاف في بعض التشريعات العملية، هذا هو الذي يختلف من نبي لآخر، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما أصل الدين الذي يعود إلى التوحيد والعقيدة فهو واحد لا اختلاف فيه. فالرسل جميعا مسلمون بعثوا بتقرير الإسلام والدعوة إليه وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو حقيقة الإسلام. فليس أحد من الرسل قط مخالفا لهذه الجادة ولا داعيا إلى ضدها، كما قال الله عز وجل في أبيهم إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثالثا، أن التوحيد هو أول أمر في القرآن الكريم، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر تجده في كتاب الله تعالى بالنسبة إلى الترتيب الذي نعتمده الآن في مصاحفنا. فإذا نظرت في سورة البقرة فإنك تجد فيها هذه الآية الكريمة، وفيها أمر من الله تعالى بعبادته، بإفراده بالعبادة والقربة، وهذه حقيقة التوحيد. رابعا، أن التوحيد هو أول ما يفتتح به الرسل دعوتهم، وهذا أمر خاص وقدر زائد على ما ذكرناه آنفا من قضية بعثة الرسل بالتوحيد. فالرسل جميعا بعثوا بالتوحيد، ويزيد على هذا أن التوحيد لم يكن في دعوتهم أمرا يتخير فيه هل يبتدأ به أم لا، بل كان في صدارة الدعوة وبدايتها وفاتحتها لا يقدم عليه شيء قط. وهكذا دعوة أهل السنة والجماعة، وهكذا منهجهم، لا يقدمون على التوحيد شيئا أبدا. هذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه له، لا نقدم على التوحيد شيئا أبدا، لابد أن نبتدئ به في دعوتنا، لابد أن نبتدئ بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. فالذي يقدم شيئا آخر على هذا الأمر العظيم هو في حقيقة أمره مخالف لمنهج الأنبياء، ليس مستقيما على جادتهم، وليس متابعا لسنتهم وهديهم. فمن أهمية التوحيد أنه أول ما يفتتح به في الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوا، كما في وصيته لمعاذ رضي الله عنه لما قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هكذا يجب أن يكون الداعية، يجب أن يبدأ بالتوحيد، ولا ينبغي له أن يقدم عليه شيئا. خامسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر دعوته يدعو إلى التوحيد. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة. العهد المكي كانت فترته أكثر من العهد المدني، فكان صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في هذه الفترة الطويلة لا يشتغل بشيء سوى التوحيد، فهذا يدلك على أهميته أيضا. وليس معنى هذا أنه لما هاجر إلى المدينة ومكث في العهد المدني لم يتكلم في التوحيد، كلا، بل ظل صلى الله عليه وسلم طوال حياته يقرر هذا التوحيد ويدعو إليه ويحذر الأمة من ضده في كافة المناسبات والمواقف. وإنما المقصود أن التركيز على ذلك في العهد المكي كان أظهر، لأن معظم التكاليف الشرعية والأحكام العملية إنما نزلت بعد الهجرة إلى المدينة. فكل هذه مظاهر ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يستدل بها على أهمية التوحيد ومكانته ومكانة العقيدة في الإسلام والمنهج. فكيف يأتي من بعد ذلك من يزعم أن هذه أمور جانبية لا قيمة لها ولا ينبغي أن يهتم بها؟ فالله المستعان. قال رحمه الله: وذلك أن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة، ولو كان مرتكبا للكبائر. فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم، وقبل ذلك بفضله وحان، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم، فهي ويم الله النجاة والعصمة. ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة. ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. هذا أيضا من فضائل العقيدة ومن مظاهر أهميتها. فإن العقيدة الصحيحة تضمن لصاحبها بإذن الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، طالما أنه ميت على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة حتما. وإن أتى ما أتى من الذنوب والكبائر وإن أتى ما أتى من المخالفات والمعاصي طالما أنه لم يرتكب الشرك الأكبر الذي يخرجه عن ملة الإسلام فقد ضمنت له النجاة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وهذا هو المعلوم من معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة في مسألة مرتكب الكبائر. يقول أهل السنة إنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن أراد الله عز وجل أن يعذبه فإنه يمكث في النار بقدر ذنوبه وجرائمه، فإذا تم تطهيره منها فإنه لا بد أن يدخل الجنة بعد ذلك. هذا حاصل معتقد أهل السنة في هذه المسألة وبسطه في مواضعه من المعتقد. وبالضد من ذلك، فالشرك هو المحبط للأعمال كلها والعياذ بالله، لا ترجى معه المغفرة قط ولا ترجى معه النجاة قط، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل حكاية عن المسيح عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما أكثر الآيات التي يذكر فيها الله عز وجل أن المشركين خالدون في نار جهنم أبدا، لا أمل لهم ولا نجاة لهم ولا شفاعة لهم ولا حظ لهم في المغفرة والنجاة. هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فالعقيدة الصحيحة إذا تكلمنا عليها، إذا تكلمنا على التوحيد وتحقيق عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا يضمن لصاحبه أن يدخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، إن أراد الله عز وجل أن يعذبه بشيء من ذنوبه. وها هنا أمر مهم أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن سلامة المعتقد تسهل على صاحبها أعمال البر من الطاعات والأحكام العملية، وهذا أمر صحيح، ويمكنك أن تتفهمه إذا عرفت أن التوحيد يعود إلى المحبة، فإن المحبة حقيقة التوحيد. لا بد أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا في هذه المحبة الخاصة التي هي محبة التأليه والتعظيم. فالمحبة إذا وقرت في القلب وتمكنت منه وزادت وتكاملت، فإن هذا يدفع العبد إلى الاجتهاد في الطاعة والزيادة فيها والمداومة عليها، بحيث يكون ذلك عليه من أسهل الأشياء. واعتبر هذا بالمخلوق، فإن المخلوق إذا أحب مخلوقا مثله فإنه يتفانى في طاعته والتقرب إليه، وإذا أمره محبوبه بشيء فإن تنفيذ هذا الشيء يكون عليه من أسهل الأشياء، لا يجد صعوبة في ذلك قط، بل يفعله بنفس راضية وهمة عالية، ولله المثل الأعلى. فإذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى محبة حقيقية واكتملت هذه المحبة في قلبه، فإن أعمال البر تكون عليه أسهل الأشياء، لا يجد صعوبة فيها أبدا، بل يجتهد فيها ويزيد في شأنها ولا يجد في ذلك أي مشقة، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فتأمل كيف ذكر الله عز وجل أن التكاليف الشرعية تخف وتسهل على أصحاب العقيدة السليمة الذين يوقنون في الله ولقائه حق اليقين ويخشون الله تعالى ويخشعون بين يديه. فهذا كله يعود إلى التوحيد وسلامة العقيدة وحسنها. قال الشيخ: وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله أن يخلد في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه، ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ ابن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. من رجع إلى الموطن المحال عليه من كتاب القول السديد للشيخ السعدي رحمه الله فإنه يقف على المزيد من فضائل التوحيد، ونحن نقتصر في مقامنا هذا على ما ذكره الشيخ عبد السلام رحمه الله. ذكر أولا أن التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وهذا هو ما ذكرناه آنفا. فالعقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح يمنع صاحبه من الخلود في النار، حتى وإن دخلها يعذب فيها على قدر ذنوبه، فإنه لا بد أن يخرج منها. وبهذا وردت الأحاديث المتواترة في الشفاعة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن حبة من إيمان، ووزن نصف دينار من إيمان، ووزن مثقال ذرة من إيمان. هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلك على أن التوحيد ينفع صاحبه في هذا المقام وإن كان في أقل الأشياء. ثانيا، أن التوحيد إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، وهذا صحيح، وعلى هذا تحمل الأحاديث التي وردت في فضل لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. جميع هذه الأحاديث تحمل على هذه الحالة، تحمل على التوحيد الكامل الذي يستغرق فعل الطاعات وتجنب السيئات. وهذا تنبيه مهم جدا، فإن الأعمال من كمال التوحيد، الأعمال التي يقوم بها العبد بجوارحه من التكاليف الشرعية هذه مكملة للتوحيد ومتممة له، فكمال التوحيد يستغرق هذه الأشياء. كلما كمل التوحيد في القلب كلما دفع العبد إلى الاجتهاد بجوارحه في الطاعة بفعل المأمور واجتناب المحظور. فالكلام في التوحيد على هذه الشاكلة كالكلام في الإيمان تماما، كما أننا إذا تكلمنا في زيادة الإيمان ونقصانه نتكلم بمثل هذا الكلام، فكذلك الأمر في التوحيد ولا فرق. التوحيد يقتضي العمل، التوحيد إذا كمل في القلب يقتضي ذلك الكمال في الأعمال والاجتهاد بالجوارح. فإذا كمل التوحيد في القلب دفع ذلك إلى فعل المأمور واجتناب المحظور. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على هذه الحالة يستحق دخول الجنة مباشرة إذا رجحت حسناته على سيئاته ولم يكن عليه ذنب أو حق لمخلوق، فإنه يدخل الجنة مباشرة من غير أن يعذب في النار أصلا. ثالثا، حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، لما جاء الصحابة إليه فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالآية دليل على ما نتكلم فيه. إذا حقق العبد التوحيد على الوجه الأكمل والأتم فإنه يكون له الأمن التام وتكون له النجاة التامة في الدنيا والآخرة. في الدنيا لا يصيبه شيء من الأذى إلا ما يكون على سبيل الابتلاء الذي لا بد منه، وأما في الآخرة فإنه يهتدي إلى صراط الجنة وينجيه الله عز وجل من النار. رابعا، أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. فهذه فضيلة من فضائل التوحيد، أن من قال لا إله إلا الله محققا لها على الوجه المطلوب فاز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى ذلك. خامسا، أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها والثواب عليها على التوحيد، وهذا أمر ظاهر. فأما بالنسبة للقبول فلأن التوحيد هو شرط قبول الأعمال من الأساس، لا يقبل عمل من الأعمال إلا بالتوحيد، وهذا أمر ظاهر، فالكافر لا يقبل منه عمل قط، كما قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والآيات في هذا المعنى معروفة. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، فإنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو كما جاء في الحديث. فالشرك لا يقبل معه عمل قط، التوحيد لا بد منه لقبول الأعمال، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، وهذه حقيقة التوحيد. هذا بالنسبة لقبول أصل الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة للإثابة عليها، فكلما قوي التوحيد وزاد كلما زادت الإثابة من الله عز وجل. سادسا، أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم، وهذا هو العز الحقيقي، وهذا في الحقيقة لا يعرفه إلا من عرف العبودية حق المعرفة. من عرف أن عبودية الله عز وجل هي الشرف الحقيقي فإنه يدرك ما نتكلم فيه الآن. ومن الأشياء التي يذكرها العلماء في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الثناء بلفظ العبودية، كما في قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونحو ذلك من الآيات. ففي أعلى مقامات الثناء والمدح والتشريف يخاطب الله سبحانه وتعالى سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم بكونه عبدا له. فالعبودية لله عز وجل هي الشرف الحقيقي، شرفك أيها العبد في أن تكون عبدا لله عز وجل على الحقيقة، ولا تتحقق هذه العبودية إلا بتوحيد الله عز وجل. وفي المقابل فالذي يفرط في توحيد الله تعالى ويتعلق بالمخلوقين يذل لهم، يتحكم فيه المخلوقون ويذلونه، ولا يشعر بذاته الحقيقية ولا شرفه الحقيقي. فمن أراد العز حقا فعليه بالتوحيد، عليه أن يتعلق بالله تعالى فيحبه وحده ويرجوه وحده ويخافه وحده. من حقق هذا حقق عبوديته على التمام وأحس بالعزة التي هي عزة الإسلام والمسلمين، نسأل الله من فضله العظيم. قال رحمه الله: فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به. وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول: لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم؟ فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحدة، وقال عنه عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته، وامتحنه الله عز وجل بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة، واشتد نكيره على أهل الشرك. مع هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بما دونه. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث: فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل، ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. هذا الكلام الذي حكاه الشيخ رحمه الله لا يحتاج في الحقيقة إلى تكلف في الرد عليه، إذا كان هناك من ينتسب إلى هذا الدين، من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف يقول من بعد ذلك إننا لا نهتم بالتوحيد الذي هو أصل الدين، الذي هو حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا ضيع هذا الأصل فأي شيء يبقى في الدين؟ لقد ذكرنا آنفا أن التوحيد هو الغاية التي لأجلها خلقنا، وهو واجب، وهو أعظم واجب أوجبه الله علينا، وهو السبب للنجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وأن ضده من الشرك يحبط جميع العمل ويوجب الخلود في النار، ولا يكون فيه حظ للمغفرة أبدا. فكيف يضيع شيء هذه صفته، وكيف يدعى إلى تجنبه وعدم الكلام فيه؟ فهذا الأمر في الحقيقة تغني حكايته عن تكلف الرد عليه. ومن عجيب شأن هؤلاء أنهم يتركون ما نستطيع أداءه ويكلفوننا بما لا نستطيع. هم يقولون لنا: اتركوا الكلام في التوحيد، واتركوا الكلام في العلم الشرعي وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، اتركوا هذا كله واشتغلوا بإنقاذ المسلمين المستضعفين في الأرض. فالله المستعان يكلفوننا ما لا نطيق ولا نستطيع، ويأمروننا أن نترك ما نطيق ونستطيع. كيف لنا أن ننقذ إخواننا المستضعفين؟ والجهاد له أحكامه المقررة التي لا مجال للكلام عليها الآن، وهي معروفة لدى طلبة العلم السلفيين. الجهاد له أحكامه المقررة وشروطه المعتبرة التي لا نستطيعها الآن. لا نستطيع أن ننقذ إخواننا بشيء ولا نعينهم بشيء في هذا المقام، في مقام الجهاد، جهاد الأعداء بالسيف والسنان. لا نستطيع شيئا من هذا الآن، فكيف يكلفوننا بهذا الأمر ونحن لا نستطيعه، ويأمرون نترك هو في وسعنا من دعوة الناس وتعليمهم العلم والكلام معهم في التوحيد والأحكام العملية وما يحتاجون إليه في دين الله عز وجل؟ فإذا تدبرت في هذا عرفت شأن أهل البدع، وأنهم لا يقيمون دينا ولا دنيا، وأنهم يفسدون الدين وأهله، ولا يأتون إلا بالفساد والشرور، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كلام لا يقبله العقل ولا تقبله الفطرة، أن يترك الإنسان ما هو مستطيع له وينشغل بما لا يستطيعه ولا يطيقه، هذا فاسد في صريح العقل والفطرة. وهكذا مذاهب أهل البدع لا توافق العقل الصريح ولا الفطرة السوية، فضلا عن مخالفتها لدين الله سبحانه وتعالى وشريعته. فالحاصل أيها الإخوة أن الاهتمام بالتوحيد من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، ومن أعظم أصول الدعوة السلفية. فإذا رأيت الرجل يتكلم في التوحيد ويدعو إليه على الجادة، فاعلم أنه على خير إن شاء الله. وإذا رأيته مضيعا للتوحيد، لا يتكلم فيه ولا يدعو إليه ولا يحذر من الشرك، بل يشتغل بالقصص أو الوعظ أو غير ذلك من الأشياء فاعلم أنه ليس على الجادة، اعلم أن هذه علامة ظاهرة على انحرافه عن الصراط المستقيم وبعده عن السبيل القويم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتي هي أقوى وأن يجنبنا البدع والضلالات ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله، ونستقبل أسئلتكم إن وجدت. يقول السائل: هل إمام المسجد إذا دعا إلى التوحيد إجمالا يعتبر أدى ما عليه؟ كلا، الدعوة الإجمالية لا تكفي أبدا، لأن الناس لا تتصور حقيقة التوحيد ولا تتصور حقيقة الشرك. لو أنه دعا الناس إلى التوحيد، لو أنه قال: يا عباد الله عليكم بالتوحيد، وعليكم بتحقيق لا إله إلا الله، وعليكم بصرف العبادة إلى الله، فالناس تقول له: نحن كذلك نفعل. أي شيء قد خالفنا فيه؟ ما الذي خالفنا فيه في هذه الأشياء؟ فالناس تحتاج إلى الدعوة التفصيلية، لا بد أن يفصل لهم الكلام في مسائل التوحيد ومسائل الشرك حتى يتحقق الأمر على وجهه إن شاء الله. نعم. يقول: هل لطالب العلم الذي يدرس متون العقيدة وشروحها أن يتركها ويتفرغ لحفظ القرآن؟ لعله يريد التدريس، يعني لعل الصواب أنه يدرس متون العقيدة أو شروحها. على كل الأحوال، سواء كان المراد أنه يدرسها في نفسه أو يدرسها لغيره، لا ينبغي له أن يترك ذلك أبدا. والأصل أنه يجمع بين المصالح كلها. القاعدة في المصالح أنه لا بد من الجمع بينها ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. فإن تزاحمت الأمور، إن تزاحمت المصالح وتعارضت، فإنه يقدم أعلاها وأعظمها. ولا شك أن طلب العلم أعظم من مجرد حفظ القرآن، لا شك أن طلب العلم أعظم من نوافل العبادة، ولا شك أن تعليم الناس أعظم كذلك من نوافل العبادة. فلو تزاحمت عليه الأمور فلا ينبغي له أن يتفرغ لحفظ القرآن ويترك العلم تعلما وتعليما. نعم. يقول: هل يجوز القنوت في الوتر في الصلاة منفردا، وهل يكون قبل الركوع أو بعده؟ نعم، القنوت في الوتر من المستحبات التي ثبت بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الحسن بن علي رضي الله عنه المعروف. والسنة فيه أن يكون قبل الركوع، هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وصورته أن المصلي بعدما يفرغ من القراءة يكبر، بعدما ينتهي من قراءة الفاتحة والسورة يكبر، ثم يبدأ في القنوت، فإذا انتهى يكبر ثم يركع ويتم صلاته على الجادة المعروفة. نعم. يقول: هل يأثم إمام المسجد إذا لم يعلم المصلين التوحيد، ومنهم من يموت وهو لا يعرف من التوحيد شيئا؟ لا شك أنه يأثم إذا تعين الأمر عليه، إذا لم يكن هناك من يتكلم مع الناس غيره، إذا كان هذا الشخص هو الوحيد الذي يكلمهم في دين الله عز وجل، لا شك أنه يأثم إذا تخلف عن هذا الواجب العظيم. وقد تكلمنا آنفا في أن الدعوة إلى التوحيد لا بد أن يبتدأ بها في دعوة الناس إلى الله عز وجل، لا يسع خلاف ذلك أبدا. نعم. يقول: حلفت على زوجتي وأنا غبان ألا تذهب معي إلى السوق، وألا تخرج من البيت، وألا تنظر إلى الحلقات في التلفاز وغيرها. نعم، الغضب الذي يعذر به الإنسان هو الغضب الذي يصل إلى حد الإغلاق، والمقصود بالإغلاق أن ينغلق عليه قصده بالكلية. يعني مثلا يريد أن يقول لامرأته شيئا فيسبق لسانه إلى غيره، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا وصل الغضب إلى هذه المرحلة فهذه مرحلة الإغلاق التي لا تترتب عليها الأحكام ويثبت بها العذر. وأما ما دون ذلك فلا. أما الغضب الذي يكون فيه الإنسان واعيا لتصرفاته وقاصدا لأقواله وأفعاله فهذا لا يعذر به وتترتب عليه الأحكام. فإن كان السائل واعيا لكلامه وقاصدا لحلفه فإنه تترتب عليه الأحكام ولا يعذر بما يذكره من الغضب أبدا. ونحتاج أن نعرف صورة الحلف الذي ذكره. لو أنه حلف بالطلاق، لو أنه قال علي الطلاق مثلا ألا تذهبي إلى السوق، فإنه في هذه الحالة يسأل عن نيته، فإن قصد الطلاق تطلق، وإلا فعليه كفارة يمين إذا وقع الحلف. نعم. يقول: هل استعمال كريم واقي الشمس يبطل الصوم؟ كلا، هذا لا علاقة له بهذه المسألة، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. نعم. هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف لنفساء أو حائض؟ إن لم يشتمل على مس فهذا لا بأس به، المحرم إنما هو مس المصحف، وأما القراءة من غير مس فلا بأس بها على جميع الأحوال. نعم. يقول: أنا صالح من ليبيا وموجود في الهند لغرض الدراسة، وفي الهند أعلنوا أن شهر رمضان يبدأ يوم الأربعاء. السؤال: هل أصوم مع السعودية أم مع الهند أم مع ليبيا، علما بأنه الهند دائما تصوم بعد السعودية بيوم، وحتى في يوم عرفة كذلك. أما بالنسبة ليوم عرفة فهذا مجمع عليه بين العلماء أن الاعتبار بذلك يكون مع البلد الحرام، لا يجوز خلافه أبدا. وأما فيما سوى ذلك فقد اختلف العلماء. وفي مسألتنا التي نتحدث عنها أصالة، التي هي مسألة هلال رمضان، اختلف العلماء في ذلك. والراجح عندي والله تعالى أعلم أن لكل بلد رؤيته، فلا يعول المسلم على رؤية بلد مخالفة، وعليه أن يتمسك برؤية البلد الذي يستقر فيه. نعم. يقول: ما حكم معالجة طبيب الأسنان الرجل للمرأة بخلع الضروس أو تركيبها، وما حكم المال الذي يتقاضاه أجرا على معالجتهم؟ الأصل المنع طالما أنه ليست هناك ضرورة. الأصل أن الرجل يطبب الرجل وأن المرأة تطبب المرأة، وأما ما سوى ذلك فلا يكون إلا للضرورة التي تستوفي شروطها المعتبرة شرعا. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.